وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد بحول الله ومدده مع اللقاء 91 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 44 من دروس الإحسان بعدما أمن الله عز وجل علينا بالحديث عن الإسلام والإيمان. والإحسان كما أكرر القول في صدر كل محاضرة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم وأجل هذه المنازل التي لا ينزل مقام الإحسان إلا من نزلها منزلة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. تحدثت قبل ذلك عن الرضا، وما زلت أتحدث الليلة عن الرضا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت لننهي الحديث الليلة في هذه المنزلة. أرفع الرضا وأعلى الرضا، الرضا بالله ربا. فلا يذوق الإنسان طعم الإيمان إلا إن رضي بالله ربا، وهو آكد الفروض، يعني أكثر الفروض تأكيدا وتوكيدا. إذ لا يصح للإنسان دين إلا إن رضي بالله ربا وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالرضا بالله ربا كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا بالله ربا ألا يتخذ العبد ربا غير الله سبحانه وتعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. خلي بالك، الرضا بالله ربا ألا يتخذ العبد ربا غير الله سبحانه وتعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. وقد ذكرت في المحاضرة الأولى وأنا أتحدث عن الرضا وقلت: سل نفسك من ربك، من ربك الذي تعبده، من ربك الذي تنزل به حوائجك، من ربك الذي ترضى بقضائه وحكمه، من ربك الذي تسكن إلى تدبيره، من ربك الذي تسلم له قلبك وعقلك وجوارحك، من ربك الذي لا تشعر بالأنس والسكينة إلا به. هل الله رب العالمين؟ هل هو المال؟ هل هو الهوى؟ هل هو الزوجة؟ هل هو الولد؟ هل هو الكرسي الذي تجلس عليه؟ هل هو لاعب الكرة الذي تعشقه؟ هل هو ناديك الذي تعيش من أجله؟ هل هو الفكر والأيديولوجية والنظم والمناهج؟ هل أسئلة كثيرة. فمن ربك الذي تسكن إلى تدبيره وتسلم لأمره وترضى بحكمه وتنزل حوائجك به؟ اسمع لقول ربك، قال تعالى: قل صلى الله على القائل. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول، ماذا يقول؟ اسمع، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. خلي بالك من الثلاث آيات اللي جايين في سورة الأنعام دول، شوف رب العزة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه، بيقول له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، أي كيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء؟ كيف أطلب سيدا وإلها غيره وهو إله كل شيء؟ كيف وهو رب كل شيء؟ أفغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا، أطلب سيدا وإلها وهو رب كل شيء. وقال تعالى في أول سورة الأنعام، قل أمر آخر، قل صلى الله على القائل، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله، قل أفغير الله أبغي ربا، قل أفغير الله أتخذ وليا. وليا يعني إيه؟ يعني أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ غير الله سبحانه وتعالى. ها أنت أخذت من وليا؟ من وليك؟ هذا سؤال مهم والجواب أهم. من وليك؟ اتخذت من ناصرا لك معينا؟ قل أفغير الله أتخذ وليا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالولي هنا بمعنى الناصر المعين الذي يحمي من يلجأ إليه، الذي يمنع من يمتنع به، الذي يعصم من الزلل والذل من اعتصم به. قل أفغير الله أتخذ وليا، وهي من الموالاة التي تتضمن معنى الحب والطاعة. فالولي هو الله، ذلك بأن الله هو الولي، الله عز وجل هو الولي والناصر والمعين والمؤيد الذي يمنع من امتنع به ويحمي من اعتصم به سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا سفيان قال بعد غزوة أحد، نادى على المسلمين، اقترب من معسكر المسلمين ونادى بصوته المرتفع، وكان أبو سفيان صاحب صوت مرتفع جدا، لذلك لما أسلم أبو سفيان كان يبلغ بعد ذلك عن رسول الله في المحافل العامة. يعني كان رسول الله يقف في موطن وأبو سفيان في موطن أبعد فيسمع من رسول الله ويبلغ قول رسول الله لبقية الخلق. فوقف أبو سفيان ينادي بأعلى صوته ويقول: أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، أفي القوم محمد، أفي القوم محمد. كررها أبو سفيان ثلاثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فاطمئن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل، فنادى ثانية وقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، تسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكررها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل، فنادى ثالثة وكررها ثلاثا: أفي القوم ابن الخطاب، يسأل عن الثلاثة الكبار، عن نبينا المختار وعن الصديق وعمر الفاروق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فالتفت أبو سفيان إلى قومه من المشركين وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. مكسب كبير جدا، أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، ما قدرش يصبر اكتر من كده، فرد على ابي سفيان وقال: كذبت يا عدو الله، ان هؤلاء الذين عدت لاحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. وفي لفظ في الصحيح: ما يحزنك. وفي لفظ في الصحيح: ما يخزيك. تعرف ان هؤلاء لم يقتلوا. فقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لك ويوم عليك، وتلك الايام نداولها بين الناس. فقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني انتوا هزمتونا في بدر واحنا هزمناكم في احد. يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله، يعني تمثيلا ببعض الجثث كما مثل بحمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. سبحان الله، الصدق شرف يا أخي، الصدق شرف. يعني بقول ستجدون في القوم مثله أنا لم آمر بها، لكن في نفس الوقت لما شفتها ما زعلتنيش ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ينشد وهو يقول: اعلو هبل، يعني افرح وانتصر واعلو وارتفع، اعلو هبل، يقصد صنمه الذي يعبده، اعلو هبل اعلو هبل. وهنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الا تجيبونه؟ خلي بال حضرتك، ده كان من لحظات بيقول ايه ما تردوش، لكن دلوقتي بيقول لهم ردوا انتصروا. ليه؟ لأن الانتصار في المرة الأولى كان للأشخاص، ورسول الله ما انتصر لنفسه قط. خلي بالك من الكلام، ما انتصرش لنفسه أبدا. لكن في المرة الثانية فإن الأمر متعلق بالله. لا، يبقى رده أعلو هبل. لا، ألا تجيبونه؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. خلي بالك من الشاهد ده الذي سقت من اجله هذا الحديث الجميل الذي يحلو لي ان اجد اية مناسبة لاسوقه. قال ابو سفيان، شوف العبارة الخطيرة: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة ده اله برضه من الالهة المكذوب المدعاة. لما قال اعلو هبل قال المصطفى: قولوا الله اعلى واجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: الا تجيبونه؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام، الله مولانا. طب لما يكون رب العزة مولانا ايه المراد او ايه الثمرة؟ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله. أفغير الله، قل أغير الله، قل أغير الله أتخذ وليا. أي عقل، أي فكر، وأي فهم أن أبتغي الولاية والنصرة عند غير الله، عند من لا يملك أن ينصر نفسه؟ كيف أبتغي النصرة والمنعة واللجوء والحماية عند من لا يملك لنفسه المنعة؟ أي عقل هذا؟ قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ ناصرة معينة معبودة. وانظر الى الآية الثالثة في وسط سورة الأنعام، وهي آية جميلة ايضا: افغير الله ابتغي حكما. شوف الآية ربنا بيقول فيها ايه: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. اي عقول، كيف تحكم غير ربك؟ وكيف ترضى بحكم كتاب غير كتاب ربك؟ الذي جعله سيدا على كل الكتب ومهيمنا على كل الكتب. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ السلام على التوحيد. شوف دعوة يوسف، وخلي بالك فين في السجن، وشوف إلى انظر إلى فقه الأنبياء في الدعوة عشان طلابنا برضه يتعلموا. تبدأ بإيه؟ بالتوحيد. تبدأ بالتوحيد، هذا أول ما يدعى إليه، وهذا أول ما يتعلم، وهذا أول ما يحرص عليه، وآخر ما يحرص عليه، فآخر ما تخرج به من دنياك إلى الجنة هو التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديثان الصحيح، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي لفظ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد أول ما يدعى إليه. شوف سيدنا يوسف ليه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تصور لما كنت بتعبد 10 آلهة، تصور كده إله عاوزك تصلي، والتاني يقول لك لا ما تصليش النهاردة صوم بس، والتالت يقول لك لا تطلع تحج، والرابع يقول لك لا العمر الأول، والخامس يقول لك لا الصدق. يا خبر، ده مصيبة مصيبة. شوف التوحيد قمة العز، التوحيد قمة العز، والعبودية لغير الله قمة الشتات والذل والمهانة. نكون عد له إله واحد، وعد له آلهة، الزجى إله، والهوى إله، والمل إله، والكرسي إله، والمنصب إله، والنظم والأيديولوجيات إله، والعقل إله، والطواغيت آلهة. يا خبر أبيض، دي مسألة في منتهى الخطورة. لكن له إله واحد بس، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. ليه مطمئن؟ ليه مطمئن؟ عنده رضا، ربنا جمع عليه شملة، مش مشتت، مش ممزق الفكر والقلب والمراد والتفكير. خلاص، هو لا يحرص إلا أن يرضي إلهه الواحد، لكن مش حريص على أن يرضي مجموعة من الآلهة، مشتت، ولن يستطيع ذلك على الإطلاق. فالتوحيد نعمة من أعظم وأجل النعم، ولذلك سبحان الله بدأ بالتوحيد كل الأنبياء والمرسلين. أول صيحة لكل رسالة أن يعبدوا الله، أول صيحة، تنساش العبارة دي مني، أول صيحة في كل رسالة على لسان كل نبي ورسول قول الله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ليه؟ عشان القلب يبقى خالص تماما لإله واحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى عند كثير من المفسرين كقول ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. خلي بالك، إن الحكم إلا بس، مش لدولة أبدا، ولا لمنظمة، ولا لهيئة، ولا لمجلس الشعب، ولا لمجلس الشورى، ولا لأي بشر على وجه الأرض السلطة في أن يشرع منفردا بعيدا عن الله سبحانه وعن شرع رسول الله، لا يجوز لبشر البتة أن يشرع بعيدا عن الله، أيا كان هذا الشخص وأيا كانت هذه السلطة وهذه الهيئة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. لا حرج على الإطلاق أن أضع مجموعة من الأنظمة والقوانين واللوائح منبثقة من شرع الله المحكم المشمل، أن أنظم بها أمورا من أمور الحياة، لا حرج البتة في ذلك ما دامت هذه النظم والقوانين واللوائح لا تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآننا ومع شريعة ربنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن أستقل في التشريع دون الله أو مع الله فهذا ما لا يرضاه الله، وهذا هو الكفر الأكبر باتفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، الحكم في كل شيء. أنت متصور في السياسة فقط، إن الحكم إلا لله، في السياسة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في أكلك، في شربك، في مدخلك، في مخرجك، في كلامك، في صمتك، في حبك، في بغضك، في عطائك، في منعك، في نظرتك لأولادك، لمنصبك، لمالك، كل شيء، كل حركة وسكنة من سكنات الحياة يجب أن يكون الحكم فيها ابتداء وانتهاء لمن؟ لله. إن الحكم إلا لله. نعم، إن الحكم إلا لله. هو رب العزة ترك شيئا إلا وفصله، ولذلك شوف الآن رب العزة يقول فيه أفغير الله أبتغي حكما. شوف شوف، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة. مفصلة، انت عاوزين نعمة أكثر من دي؟ الكتاب عندكم مفصل فيه كل شيء. شوف رب العزة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح الكتاب على الراجح عندي من أقوال أهل العلم في الآية أنه اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أن رب العزة قدم قبل هذه الآية وما من طائر يطير بجناحيه، كل شيء في السماء وفي الأرض إلا وأمره مسطور في اللوح المحفوظ. ومن هذا اللوح المحفوظ أنزل الله عز وجل ما سطره فيه من علم أزلي إلى كتابه تبارك وتعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقسيم بقى المعروف أربع مراتب القدر اللي احنا فصلناه قبل ذلك: مرتبة العلم، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، وبعدين مرتبة الخلق والمشيئة، مرتبة المشيئة، وبعد كده مرتبة الخلق الأخيرة. الله سبحانه وتعالى له حكم في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. هات لي أي شيء يخطر على بالك، أي شيء يخطر على بالك إلا وسترى لله فيه حكما، على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل أو على سبيل التأصيل. خلي بالك، على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل أو على سبيل التأصيل، تأصيل على القواعد الكلية، وهذا لا يقوم به إلا العالم المجتهد، العالم المجتهد الذي لا يشذ أبدا في تأصيله للحكم الشرعي عن الأصول الكلية الثابتة في كتاب رب البرية وكلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش أي شيء في الكون إلا ولأمر الله، إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حكم. أكلك، أكلك، شربك، نومك، حبك، بغضك، عطاؤك، منعك، دخولك، خروجك، مخرجك، مدخلك، كل شيء. فضلا بقى عن الحكم والإعلام والتعليم والاقتصاد وشواطئ البحار والأكل، كل شيء ما فصلنا. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه بيننا سيد الحكام، كيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وهو الذي أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. قال تعالى طه، وطه على الراجح من أقوال المفسرين يا رجل، يا رجل، وما زالت هذه اللفظة تتردد إلى يومنا هذا في أهل اليمن، يقولون على الرجل ويقول طه يا رجل. وقال بعض المفسرين بأنها اسم من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أيضا بأنها من الحروف المقطعة من الحروف المقطعة كقوله تعالى ألف لام ميم، كقوله تعالى كاف هاء عين صاد إلى آخره، التي تحدى الله عز وجل بها أهل البلاغة في مكة من العرب. فلقد أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتحدى به بلغاء العرب وفصحاءها في أنكم إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن الذي يتلوه محمد هو من عنده، فها هي الأحرف التي كون منها القرآن، فأتوا بسورة واحدة تحاكي سورة القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه؟ الأول قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا، دي كتير قوي، دي كبيرة جدا. طب بلاش القرآن، طب نخلينا في 10 صور بس. خلي بالك، شايف التحدي؟ قرآن الأول، لا قرآن مين ده؟ ابن المقفع، عضلات المقفع، الأديب البليغ. ضحك عليه يوما وقالوا له: ما تكتب لنا كده يعني صورا تحاكي صور القرآن. فعكف عبد الله بن مقطع في صومعته شهرا. عبد الله بن مقطع معروف، ودخلوا عليه، قال النحوي شهرا، ودخلوا عليه بعد شهر فوجدوه غارقا بين الاوراق قراطيس اللي بيكتب فيها وبين بري الاقلام، وما وجدوه كتب سطرا واحدا. مستحيل. شوف يا اخي باختصار شديد عشان ما تنساش العبارة دي مني: اعجازه وفضل كلام الله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. خلاص هتروح فين بقى؟ خلاص، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. خلاص، دي مسألة ما حدش يقدر يوصل لها اطلاقا. قل ان اجتمعت الانس والجن، مش الانس بس، والجن، على ايات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساندا ومؤيدا ومعضدا ومعاونا الى اخره. قال: طب بلاش القرآن، عاوزين 10 صور بس 10 صور مثل صور القرآن. خلي بال حضرتك، ام يقولون افترى؟ مش انتوا بتقولوا محمد صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن؟ افترى ام يقولون افترى؟ طيب، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. شايف التحدي؟ 10 صور مفتريات، ماشي مفتريات، ما يدروش برضه. قال: طب بلاش 10، عاوزين صورة بس، خلي لك من القرآن صورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. لا، وشلتوا لوحدكم وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. شايف التحدي؟ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلي بال حضرتك، التحدي ده ما زال قائما، ما انتهاش، ما زال التحدي قائما الى يوم القيامة. ولن تفعلوا. طلعوا لنا على الانترنت كلمات تحكيات القرآن، هات صبي عندنا له 10 سنين وطلع لي القد مطبوعه من الانترنت، قال له: يا عم اقرا القران. قال لك: لا، ده مش قران. مستحيل. واسمع مني دي، ما تنساهاش. ما تولى الله حفظه لا يضيعه احد. مين اللي تولى حفظ القران؟ ها، وانا له، بس خلاص لحافظون. ارجع بقى طه: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم الا تذكرة لمن يخشى. يا سلام، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى جل جلاله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بتكاليفه، أو لتشقى بأوامره، أو لتشقى بمناهيه، أو لتشقى بحدوده، أو لتشقى بمنهجه وبعلمه، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، إلا لتقيم به دولة، إلا لتربي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا لتقيم وسط صحراء الكفر دولة للإسلام. يعلو لواؤها فوق كل لواء. ويوم أن رب النبي أصحابه بهذا القرآن سادوا الدنيا، أذلوا الأكاسرة وأهانوا القياصرة، وقال لهم الحبيب: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فأنفق عمر كنوز كسرى، وأنفق الصحابة من بعده كنوز قيصر في سبيل الله، كما قال الصادق رسول الله. الحديث في البخاري وغيره. إذا تأملت الآيات التي قرأت على حضراتكم من سورة الأنعام، قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما، إذا تأملت هذه الآيات رأيتها تماما هي نفس الرضا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فكثير من الناس يرضى بالله ربا، يرضى بالتدبير بالتربية، يقر بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه أن يقر بأن الله هو رب كل شيء، وهو الخالق وهو الرازق والمدبر والمصرف. لو سألت أبا جهل من ربك لقال لك الله. أبو جهل ما انكرهاش. شوف رب العزة يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن لم يرضى بالله إلها. خلي بالكم يا اخوانا، هو رضي بالله ايه، لكن لم يرضى بالله إلها. يعني ايه؟ يعني رضي بالله ربا ولم يرضى به معبودا له. صرف العبادة لغيره، صرف العبادة لغيره. فمن الناس من يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به معبودا ولا وليا ولا ناصرا. اهو يرزقنا بس انا اتخذ وليا غيره واعبد غيره واصرف العبادة لغيره، بل يوالي من دونه اولياء ظنا منه انهم يقربونه الى الله، وان موالاتهم كموالاة خواص الملك. وهذا هو عين الشرك والعياذ بالله. بل التوحيد الا يتخذ العبد من دونه اولياء. والقرآن مملوء من أوله إلى آخره أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه جل وعلا أولياء، طبعا بغير موالاة الله ورسوله والمؤمنين، لأن الولاية دي هي ولاية الإيمان. ولايتك لله ولرسوله والمؤمنين هي الولاية التي تقربك من الله، أما اتخاذك لولي من دون الله أو مع الله فهذا هو الشرك الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. وكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يرضى به حكما. يقول لك: لا انا بعبد ربنا، انا ربنا اللي خلقنا، بس انا ما اقدرش اتحكم النهاردة الى حكم الله او الى القرآن او الى شرع الله، لان ده شرع يعني خلاص عفى عليه الزمن واكل عليه الدهر وشرب، واحنا عايشين في عصر الذرة وعصر الانترنت وعصر الاتوبيس الفضاء ديسكفري. تيجي النهاردة بعد كل ده تقول لي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ لا لا لا، مش ممكن. فيرضى بالله ربا لكن لا يرضى به حاكما، لا يرضى به حاكما سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أفغير الله أبتغي حكما. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يرضى بحكم الله، هو الذي يرضى بحكم الله والتحاكم إلى الله والإذعان لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرضا بالله ربا. فكثير من الناس يرضى بالله ربا ويبتغي غيره حكما، أتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يتلو الرضا بالله ربا. خلي بالك، الرضا عن الله. اللهم ارزقنا الرضا عنك وارزقنا رضاك. خلي بالك، الوالد الكريم اللي كان بيسألنا الاسبوع اللي فات بس كان من المنيا بقى النهاردة مش موجود، بيقول لي: ازاي انا عبد حقير وفقير وارضى عن الله؟ انا ارضى عن الله؟ انا ارضى عن الله؟ لقد نطقت بهذه الاحكام ايات التنزيل للملك الجليل، قال جل وعلا في شأن المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخلق، خير البشر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خلي بالك من القرآن، جزاؤهم عند ربهم المؤمنين الصادقين اللي بيعملوا الصالحات دول، جزاؤهم ايه يا رب؟ قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا. يا سلام يا سلام، ورضوا عنه. أيوة، هو راضي عن الله. وخلي بالك خلي بالك، ده الرضا عن الله ثمرة الرضا بالله ربه. هقولها تاني، هي عالية شوي، خلي بالك. الرضا عن الله ثمرة الرضا بالله. مش هترضى عن الله إلا إن رضيت بالله. واضحة؟ هفصلها شوي. الرضا عن الله ورب العز رضي الله عنهم، خلاص اللهم ارضى عنا يا رب. لا، ده التانية اللي أعظم وأجل، ورضوا عنه. طبعا دي مش أجل من رضا الله على العبد، لا حاشا الله حاشا الله. يقول في 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 حقنا، في حق العباد الفقراء الأذلاء الحقراء، من أنت لتنال هذه الدرجة؟ لن تنال درجة أن ترضى عن الله إلا إن رضيت بالله ربا. فالرضا عن الله عن كل ما يقدره، عن عطائه، ترضى عن الله في عطائه، ترضى عن الله في منعه، ترضى عن الله في كل شيء. الرضا عن الله ثمرة حتمية للرضا بالله. خلاص، من رضي بالله رضي بكل شيء. فالرضا عن الله كما قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا عن الله هو الرضا عنه في كل ما قضاه وقدره عليه. اسأل نفسك بقى دلوقتي، انت راضي عن ربك؟ عاوز كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال الليلة، هل انا راض عن ربي؟ ولا عشان السنة دي الزرعة قلت شوية، انا مقموص، زعلان، ساخط. خلي بالك، الواد منجحش، قرفان، وما انش راضي. وخلي بالك، الزعل غير الرضا او غير عدم الرضا، لا ممكن ازعل، ده امر جبلي، امر فطري، ممكن ابغض ان الولد يسقط، امر فطري. لكن فرق كبير بين ما بقاش راضي وبين ان اكون زعلان. انا زعلان جميل، مفيش حرج، لا التانية اللي اخطر، انا مش راضي عن الله في الحتة دي. واحد ربنا رزقه بولد والولد مات، ابن وحيد، واليوم اللي تخرج فيه، سبحانك سبحانه وتعالى، اللي تخرج فيه من الكلية وهو راجع حادث مات فيه، فيقوم الرجل بالحرف يقول له انت اديتهولي بتاخده ليه؟ لما كنت عاوز تاخده اديتهولي ليه؟ كده. اللهم ارزقنا الرضا عنك. رزقك خمسة اولاد من ضمنهم ولد عاق، عاق بك، تتسخط على الله. مش هقول بقى الالفاظ اللي هي تقال، تتسخط على الله. ها، ونسي ان يشكر الله على اولاده الاخرين الذين رزقهم الله نعمة البر. لا، ينسى البر ده كله. من عليه بالصحة 40 سنة، وجه الصحة بقى بدأت يعني تتضعضع كده وتتعب، وبدأ بقاله نايم بقاله شهر وشهرين قرفان ومش راضي، وهو ربنا دايما فاكرني ببلاويه، ها، والعياذ بالله. ونسي كل هذا العمر الذي من الله عليه فيه بالعافيه، ها، قس على ذلك. فلما بقول لحضرتك اسال نفسك انت راضي عن الله، ده سؤال خطير، وكل واحد ادرى بنفسه، والله ادرى منك بنفسك، من نفسك بنفسك، الله ادرى منك من نفسك بنفسك. انت راضي عن الله في عطائه لك، في منعه؟ ما انت لو كنت راضي عن الله ما كانش بقى ده حالنا. لو كنا راضين عن الله ما كانش ده بقى حالنا، لان ما كناش هنرضى عن الله الا ان حققنا الرضا بالله، الا ان حققنا الرضا بالله. وإن حققنا الرضا بالله هنذعن لأمره، سنذعن لأمره، سنجتنب نهيه، سنقف عند حده، سنمتثل شرعه، سنقول لكل أوامره سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا راضين عن الله. الزوج مش راضي عن الزوجة، والزوجة مش راضية عن الزوج، تقول اه بس لو كانت عيونه خضرة، وليه ما كانش يبقى عنده عربية مرسيدس، وليه ما كانش يبقى في المنصب الفلاني، وهو يقول الله لو كانت عيونها خضرة، الله لو كان شعرها اصفر، طب ليه ما كانتش تبقى ابوها باشا كانت تجيب لنا قرشين كنا نفرفش بيهم. يبص للولد، حضرتك مثلا ربنا من عليك بابن حافظ لكتاب الله، تروح زيارة لأخيك زيارة، وبعدين عندك ابن انت في مثل سن الولد، فتسأل الحافظ كم جزء يا ابني، انت في سنة ايه؟ فكانت سنة اولى ابتداء، حافظ كم جزء؟ يقول لك الحمد لله انا الان في سورة الكهف، ما شاء الله. تقوم تبص لابنك كده تسامى يا ابن الخايب، ها؟ وبعدين بمجرد ما يخرج يختزل سنوات تقصيره مع ولده، فيعاقب الولد على تقصير 10 سنوات في ساعة واحدة. خلل خلل. ما فيش حد راضي يا اخوانا الا ما رحم ربك، فتش كده، ما فيش حد راضي الا ما رحم ربك. اللي معاه 1,000,000 برضه مش راضي، عاوزهم 2 الا ما رحم ربك. واللي معاها ارنب عاوز يبقى ديك، وبقى في حاجة اكتر من الديك دلوقتي، بقى في فيل. نسأل الله ان يرزقنا من فضله. ما فيش حرج انك تطلب من الله المزيد كما قلت، لكن انا بتكلم عن الرضا، انا بتكلم عن الرضا وعن السخط. فيه ناس كتير في سخط شديد على الملك القدير، ايه ورب الكعبة، سخط، كل حياته سخط. عشان كده هو غارق في الهم وفي الهموم وفي النكد وفي الكدر. زي ما هتكلم دلوقتي عن ثمرات الرضا، يا سلام يا سلام لما نقطف ثمار الرضا، بس مش هنقدر نقطفها المحاضرة دي، مش هنقدر نقطف ثمار الرضا في المحاضرة دي، لا ده لازم الاول تشتغل. وربنا يرزقنا العمل ويرزقنا الرضا به، ليرزقنا الرضا عنه، وكله من فضله وعطائه سبحانه. خش الولد ما عندوش اولاد، هو راضي؟ ها راضي ولا لسه ساقط؟ واحد ما عندوش مال، واحد ما عندوش صحة، واحد ما عندوش جمال، واحد ما عندوش قوة، واحد ملوش مكانة، واحد عنده علم والتاني ما عندوش علم، ها فيه رضا ولا ليه؟ اشمعنا ده يبقى عنده علم وانا ابقى جاهل؟ اشمعنا ده الناس تحضر له والناس ما تحضر ليش؟ خلي بالك، شوف شوف درجات السخط حتى في العلم، حتى في الفضل، في كل شيء، في كل شيء. ولو يا سلام، لو شوف اسمع العبارة دي معلش يعني، وخلي بالك منها كده معلش، لو كشف الله سبحانه وتعالى لك سر حكمته في ابتلائه لك لسجدت له شكرا ورضا بفضله وتقديره. مش عارف اقولها تاني والله ما اعرف. امور غريبة غريبة جدا. هحكي لكم موقف وخفف به يعني حدة المنهجية للمحاضرة شوي. الشيخ شعراوي رحمه الله، اسأل الله ان يغفر لنا وله، مر على قرية فوجد طفلين صغيرين، ابتلى الله عز وجل الطفلين الاخوين ابتلاء عجيبا جدا. تعرفوا انتوا زمان منكم من رأى هذا المشهد، الرأس قد كده، رأس كبيرة جدا، والجسد كله بمقدار يعني شبر. منكم من رأى هذا المشهد تجد الرأس كبيرة والجسم كله يعني زي الزعانف كده، الايدين والرجلين، سبحان ربي العظيم. فالشيخ مر في قرية فوجد الرجلين دول تقريبا سن الواحد منهم، بقى انا بقول طفلين معذرة، سن الواحد منهم تجاوز 25 سنة، بس هو بالحجم ده. فلقوهم جالسين على المصطبة، الست الوالدة بتطلعهم كل يوم الصبح تقريبا على المصطبة، نسيت انتوا المصاطب بقى، انتوا بتوع بندر دلوقتي، وتدخلهم اخر النهار. في الشيخ مر الحقيقة يعني لفت نظره هذا المشهد المؤثر، فوقف وكان يركب معه رجل من أهل الفضل، من أهل الفضل من الله عز وجل عليه بالمال وأيضا بالقرب منه سبحانه وتعالى والعيش معه، وهذه نعمة عظيمة. فالشيخ قال له ننزل هنا، وقف هنا شوي، اقترب من الرجلين الكريمين هذين وجلس معهما وبدأ، وبعدين يعني دعا الله عز وجل لهما وللأسرة وانصرف. انصرف هذا الرجل الفاضل إلى بيته لا تفارقه صورة الرجلين، كلما يعني حاول النوم حاول عبثا، ومضى الليل وإذ به يقوم من بيته. خلي بالك كل بتدبير وتقدير من الملك، فيش حاجة بتحدث في الكون في الكون إلا بأمره. وينزل الساعة 1 بالليل يركب السيارة سواء ودينا عند الطفلين الأخين دول، وذهب وصح الأسرة من النوم. تعالى عم الحاج بيسأل أباه ويسأل أمه، أنت كنت تتمنى على الله إن ابنك ده يبقى إيه وأنت يا ست؟ فقال والله يا سلام كان نفسنا يبقى الولدين دول مدرسين ويدخلوا لنا في الشهر أي حاجة يساعدونا. قال لي يا مدرس ياخد كام؟ فقام قال له الحبايب واحد مدرس جنبنا هو ما شاء الله بيبطلوا 190 جنيه. ما عرفش صح كده ولا ايه مدرس؟ يا الحبايب أسكين الله. وانت يا ست؟ قالت نفس الكلام. شيء عجيب يا اخواننا والله، يوم الرجل ده يقول له طب تنفع تقبل تشتغل مدير عام، مدير عام والراتب بتاعك 500 جنيه. والله زي ما احكي لكم كده، ده مدير عام لشركة، مش هذكر اسم الشركات بقى، وده مدير عام لشركة وعمل لهم غرفة ومكتب وكرسي وكتب اسمه على الباب المدير العام فلان، ويروح يجيبوه قبل الشهر بثلاث ايام بسيارة ويحطوه على الكرسي عشان يوم 30 يقبض الراتب 500 جنيه. فهمت الدرس؟ لقط اللي انا عاوزه ولا لسه؟ ها؟ والله شكلها لسه. فالاذان وجد؟ لسه برضه. لو كشف الله عز وجل لك سر ابتلائه لك لسجدت له تبارك وتعالى شكرا على ما قدره لك. ارضى وارضى وارضى، ارضى بما انت فيه، لا تسخط على ربك، وكن على يقين ان ما قضاه وقدره لك هو الخير. ما فيش اولاد هو الخير، فيه صح هو الخير، فيه ضيق هو الخير، فيه علم، كل تقدير الله خير، كل تقدير الله لك خير. ولذلك شوف دعاء سيدنا النبي كان يقول لرب العزة ايه؟ عدل في قضاؤك. الله عدل في قضاؤك، كل قضاء الله فيك عدل. عدل تيجي تركب العربية راسك تتلطش في الباب عدل، لان قبلها بديتين كان فيه نظرة محرمة، مش تخلي بالك؟ ها؟ كل شيء، كل شيء، ارجع البيت تلاقي زوجتك ضربة بوز عدل، الليلة الأخرى تلاقيها ما شاء الله تنتظرك وسعيدة بقربك عدل، عدل. فالرضا عنه هو الرضا عن كل ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، وإن كان الرضا بالله الرضا، إن كان ولكن الرضا بالله أرفع شأنا وأعظم درجة من الرضا عن الله. فالرضا بالله فرض من أوكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى بالله ربا لا يصح له إسلام ولا إيمان ولا عمل ولا إحسان. وأما الرضا بقضائه وقدره فأكثر الناس من رحمة الله بنا، أكثر أهل العلم على أنه مستحب الرضا. خلي بالك فرق بين الرضا بالقضاء وبين الإيمان بالقضاء. الإيمان بالقضاء ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمانك إلا به. لكن فرق بين الإيمان بالقدر خيره وشره وبين الرضا عن القدر خيره وشره. فمن رحمة الله بنا أن جمهور أهل العلم على أن الرضا بالقدر خيره وشره مستحب، لكن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمانك إلا به. وهما قولان في مذهب الإمام أحمد، الوجوب والاستحباب، يعني وجوب الرضا واستحباب الرضا. والاستحباب أشهر من رحمة الله بعباده، ولا شك أن الفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب أو النفل. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: مات من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، خلي بال حضرتك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرض، الفرض. ومن رضي بالله ربا، خلي بال حضرتك، ومن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. ها معايا يا اخوانا؟ من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. اقولها ثالث مرة: من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. فمن رضي عن الله سبحانه في عطائه وفي منعه وفي ابتلائه وفي عافيته رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. من رضي بالله حين أعطاه، من رضي بالله حين منعه. مش حولنا أصول الرضا كانت بتدور على هذه الأصول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن أشدتني دعوت. مش دي أصول الرضا؟ إن أعطيتني قبلت، خلاص أنا قابل أيا كان هذا العطاء، وإن منعتني أنا راضي برضه، وإن تركتني عبدت أنا ملازم لباب العبودية لن أفارقه، وإن دعوتني أجبت. فمن رضي عن الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضي ورضيه له عبدا واختاره له سبحانه وتعالى. إذا عرف هذا أيها الأفاضل علم أن الرضا بالقضاء والقدر، علم أن الرضا بالقضاء والقدر مختلف فيه بين أهل العلم على الوجوب وعلى الندب والاستحباب. وأنا لا أتكلم عن الإيمان بالقدر، خلي بالك، الإيمان بالقدر قلت إنه إيه؟ ركن من أركان الإيمان، ده ركن لا يصح الإيمان إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وال قدر خيره وشره. لكن الرضا بعض أهل العلم، إمام أحمد مرة قال واجب قولا في مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني قال محبوب أو مندوب أو مستحب. قال الله تعالى، ما شؤكم بعد الأذان إن شاء الله أحبابنا أخواننا الذين يفرطون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الأذان وليرددون مع المؤذن ويشغلوننا وينشغلون. أنا أظن أنكم سمعتم مني هذا الأمر تارة بالغضب وتارة بالحلم وتارة بالحكمة، والمرة الجاية إن شاء الله الضرب. طلبنا ما فيش فايدة أبدا، قلنا يا أخواننا دي سنة تجلس تردد الأذان، لازم يقوم أثناء الأذان ويشغل الشيخ ويشغل نفسه، نسأل الله أن يعلمنا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايف الرضا؟ يا سلام، خلي بال حضرتك، أقسم برب العزة، بيقسم، يقسم بذاته: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون لن نفيه حتى يحكموك. يحكموا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده مش تحكيم بس، لا، ده انت تسمع الحكم من رسول الله، لانه حكم عن مين؟ عن الله. عن الله وما ينطقه عن الهوى. تسمع الحكم ولا تجد في صدرك اي حرج. لا ومش كده وبس، لا ده انت لازم ترضى وتسلم غاية التسليم لحكم الله ورسوله. فاقسم انهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من صدورهم ونفوسهم، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا كله هو الرضا. خلي بال حضرتك، التحكيم ابن القيم يقول ايه؟ فالتحكيم هو مقام الاسلام او في مقام الاسلام، وانتفاء الحرج عن الصبر في مقام الايمان، والتسليم للحكم والرضا به في مقام الاحسان. اسلام وايمان واحسان. التسليم اللي هو اخر درجة، ده مقام احسان، تسلم ترضى. ومتى خالط القلب، ومتى خالط القلب بشاشة الايمان، واكتحلت بصيرة القلب بحقيقة اليقين، وحي القلب بروح الوحي، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا. فسأتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل، وربما في اللقاءين المقبلين، عن ثمرات الرضا. أسأل الله أن يرضينا به وأن يرضينا عنه وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.